بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل ما ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به، وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو كلاما هذا معناه.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قوله رحمه الله تعالى: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. يعني أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين وأن يوضح سبب نقله عن هؤلاء الذين نقل عنهم، وأن نقله عنهم إنما ليبين أن هذا الأمر قد قال به هؤلاء من منظري أهل الكلام، وإن كان هؤلاء قد لا يقرون بجميع ما يقر به أهل السنة والجماعة، بل ربما خالفوا في أمور وفي مسائل، ولكن المقصود أن ما قالوه من الحق فإنه مقبول، بل يكون حجة على أتباعهم ومن اقتدى بهم، بأن هؤلاء الأئمة من أصحابكم ورؤسائكم وزعمائكم يقولون في هذه المسائل كقول أهل السنة والجماعة سواء بسواء. منها هنا نعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما ينقل عن هؤلاء وربما لم يعلق على بعض المسائل التي في نظره قد تكون مخالفة، لماذا؟ لأن مقصده أن يبين أصل قول هؤلاء في المسألة، وأنهم كلهم متفقون على ما عليه السنة والجماعة من وجوب الأخذ بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه السلف الصالح، وترك التأويل الذي كانت عليه الجهمية. تفضل.
قال رحمه الله: فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه، فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا، وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش، يخالفه في الظاهر قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه، ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
طيب، والحديث قد تقدم أن الحديث فيه كلام، لكن هذه القطعة منه لها شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كما تقدم، وأن قلنا أن حديث عبد الله مسعود موقوف له حكم الرفع. تفضل.
قال رحمه الله: وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجامعتي لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة.
يعني يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أن مع في لغة العرب إذا أطلقت فالأصل فيها أن بمعنى مطلق المقارنة، أي لا تدل على هيئة معينة، وإنما تدل على إيش؟ على مطلق المقارنة. ثم إذا قيدت، ثم إذا أضيفت، ثم إذا ركبت مع غيرها من الكلام، كانت بحسب ما أضيفت وقيدت وما ركبت مع غيره من الكلام. فإذا قال إنسان، إذا قال إنسان: أنا مع أبي، ماذا يفهم منه؟ يفهم منه معنى أنه يمشي مع أبيه، مصاحب لأبيه، وقد يكون حقيقة وقد يكون ماذا؟ معنى، أي أنا مع أبي في المنهج على العقيدة وما شابه ذلك، وقد يكون أنا مع أبي في السير. ويقول: أنا أسير مع القمر، أي القمر فوق رأسي، فوق، ليس معنى المخالطة ولا الممازجة. وهكذا يقول: أنا معي متاعي، أنا علمي معي. تتفاوت معنى مع بحسب ماذا؟ بحسب الإضافة وحسب السياق والسباق والتركيب. وهذه قاعدة قد تقدم الكلام فيها في القواعد المثلى، من أن اللفظ يتغير بتغير تركيبه وسياقه وسباقه، كما تقدم وأن مثلنا ومثل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في القواعد المثلى في القرية: تارة تطلق ويراد بها ماذا؟ المساكن، وتارة أخرى يطلق ويراد بها ماذا؟ أهل القرية. واضح بحسب التركيب والسياق. تفضل.
قال رحمه الله: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم الآية، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، مهيمن، عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
ظاهره وحقيقته بعدة اعتبارات: أولا بسياق الآية وسباقها، سياق الآية وسباقها، لأن الله جل وعلا افتتح الآية بقوله: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم، يعني بدأها بقوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ابتدأها بماذا؟ بالعلم، وختمها بماذا؟ بأنه بصير، أي مطلع، أي مطلع. ومن حيث كذلك الحكم والمقتضى، من حيث الحكم والمقتضى تدل على هذا المعنى، فحكمها ومقتضاها أنها تدل على أن الله جل وعلا معنا، مطلع علينا، مهيمن علينا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فدل النص دلالة واضحة على أن الآية لا تدل لا من قريب ولا من بعيد على أن الله معنا، أن الله جل وعلا مخالط لنا، بل هو ماذا؟ مستو على عرشه. الآية قال ماذا؟ ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، قال: وهو معكم، بعد أن قال إيش؟ ثم استوى على العرش. واضح هذا يا جماعة؟ فالله جل وعلا أنه أخبر أنه خلق السماوات والأرض، والعرش أين؟ فوق السماوات، الرحمن على العرش استوى، والله جل وعلا فوق العرش وهو معنا. فدلت الآية دلالة واضحة على أن الله جل وعلا معنا، وإن كان في العلو فوق عرشه جل وعلا كما هو ظاهر الآية، وأن معنى قول الله جل وعلا وهو معكم هو كما قال السلف أي بعلمه جل وعلا وإحاطته واطلاعه. فضل.
قال رحمه الله: وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله إلا هو معهم أينما كانوا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم الآية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد.
أن حكم هذه المعية هنا عندنا، أن حكم هذه المعية هنا.
قال: ودلت الحال على أن حكم المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله إن الله،
يعني في هذا إشارة من شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن المعية تستخدم لعدة معان، تارة تستخدم المعية العامة وهي لجميع الخلق كما في الآية الأولى، وقد تكون معية خاصة وهي بمعنى النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، والكلاءة تكون بمعنى ماذا؟ تكون هنا معية خاصة، معية خاصة كما في الآية المذكورة لا تحزن إن الله معنا، وفي كما سيأتي كذلك في الآيات الأخرى. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،
هذه أيضا من المعية الخاصة، من المعية الخاصة. تفضل.
قال رحمه الله: وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد.
وهذا لا ينافي المعنى الأول، لا ينافي المعنى الأول الذي فيه أن المعية عامة، فالمعية على قسمين: معية عامة وهي معية العلم لجميع خلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآيات، ومعية خاصة معية نصر وتأييد. والمعية في الآية الأولى على ظاهرها، والمعية في الآيات الأخرى على ظاهرها، لأن الظاهر من قول الله جل وعلا مثلا لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، هل معنى هذا أن الله معنا أي بعلمه فقط؟ أبو بكر يعلم هذا المعنى أو لا؟ يعلم هذا المعنى، لكن هناك معنى آخر زائد. ما هو هذا المعنى؟ أن الله معنا بحفظه، معنا بنصره، معنا بتأييده. فالمعية ها هنا إيش؟ معية خاصة دل عليها ماذا؟ السياق. وكما تقدم أن مع كغيرها من الكلام العربي يتغير معناه بتغير ماذا؟ التركيب والسياق والسباق. واضح يا إخوة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال لدفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع.
بمعنى يقول فرق بين معنى المعية التي هو مطلق المقارنة بحيث يقيد كل منها بحسب ما يضاف إليه، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها. المعية من حيث لها معنى، وبين مقتضى المعية، واضح يا جماعة، المعية يستفاد منها العلم، يستفاد منها الإحاطة، أما مقتضاها تكون بحسب إيش؟ بحسب السياق، قد يكون مع النصر، التأييد، الحفظ، الكلاءة، إلى غير ذلك. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في لفظ الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع.
يعني عفوا، يعني قوله رحمه الله، قوله ينبه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه، قال ففرق بين معنى المعية، ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها كما تقدم الكلام، يعني فرق بين معنى المعية وبين مقتضى المعية. معنى المعية إيش؟ كما تقدم معنى مطلق المخالطة. وقد يرى بالمعية كما في الآيات الأولى المذكورة أي المعية بمعنى إيش؟ العلم، ومقتضاها ما هو؟ مقتضاها الحفظ، يعني قد يكون مقتضاها ماذا؟ أن الله مطلع، أن الله مهيمن، أن الله شاهد، إلى غير ذلك من المعاني. فيقول رحمه الله: فرق بين معنى المعية وبين ماذا؟ وبين مقتضاها، فرق بين هذا وذا. لأن مع قد تكون كما ذكرنا بغض النظر عن الإضافة أو بقطع النظر عن الإضافة والتركيب، يكون معناه إيش؟ مطلق المقارنة. لكن إن أضيفت، إن قيدت، يكون يفهم منها ماذا؟ معنى آخر، وهذا المعنى قد يكون له إيش؟ مقتضيات. واضح؟ وهذه المقتضيات من لوازم المعنى، أو كما يقال من مقتضيات المعنى، وليست هي عين ماذا؟ المعنى. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قوله رحمه الله: وربما صار مقتضاها من معناها، صار من مقتضاها من معناها بحسب التركيب والسياق، بحسب التركيب والسياق. قد يؤتى بسياق ما وسياق معين يكون أراد من معها هنا هو المقتضى، أراد من معها هنا ماذا؟ المقتضى. مثلا يقول الإنسان: يا فلان يا فلان، تشهد على فلان؟ يقول: أنا معك. واضح يا جماعة؟ الآن الشهادة بمعنى إيش؟ من مقتضيات المعية. لكن في هذا الموطن كان إيش؟ كان المعنى يدل على المقتضى، فكان المعنى والمقتضى شيء واحد. واضح يا إخوة؟ كان المقتضى والمعنى شيء واحد. لذا يقول شيخ الإسلام قال: وربما صار مقتضاها من معناها. من إيش؟ من معناها. فيختلف باختلاف المواضع، أي باختلاف التركيب والسياق والسباق، باختلاف التركيب والسياق والسباق. تفضل.
قال رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في لفظ الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن يكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها،
أي لا من قريب ولا من بعيد. واضح؟ لأن مع ليس من مقتضياتها المخالطة. لماذا؟ لأن معناها من حيث هو عند الإطلاق هو مجرد إيش؟ مطلق المقارنة. واضح؟ ثم بحسب التركيب والسياق يظهر معناها، وإذا ظهر المعنى ظهر إيش؟ ظهر لوازم ذلك المعنى ومقتضيات ذلك المعنى. واضح؟ ودلالات ذلك المعنى، سواء كانت دلالة المطابقة عليه أو التضمن أو اللزوم، أو كانت كذلك دلالة إيش؟ المقتضى. وهذا من هذا الباب. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع، أي معية، معية الله، المقصود المعية معية الله، يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. لا يقتضي، يعني يقول أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر. قال: فإما عندي إن وصواب أن، تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. يقول الشيخ: محتمل هذا ومحتمل هذا. يعني بالاعتبار الأول، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، يعني مثال ذلك قول الله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، أو الآية الأخرى في قول الله جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. هل تدل على أو معناها كمعنى قول الله جل وعلا: إنني معكم أسمع وأرى؟ ها يا جماعة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول: يحتمل أن تختلف دلالتها بحسب المواضع. مثل هذا الموضع، الآية الأولى معناها إيش؟ مطلق المعية أو المعية العامة، والآية الأخرى فيها معنى إيش؟ معنى النصرة والتأييد. فإما أن يقال بأن هذا المعنى غير هذا المعنى، واضح؟ وإما أن يقال كما قال: أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. قدر مشترك بين جميع مواردها، أي قدر مشترك مطلق كلي، قدر مشترك مطلق كلي. قال: وإن امتاز كل موضع بخاصية، أي هذا الموضع فيه من الخاصية ما يخرج عن الموضع الآخر، وإن يجمعها، وإن كان يجمع الكل أن مع بمعنى إيش؟ مطلق الإيش يا جماعة؟ المقارنة. واضح يا جماعة أم لا؟ قال فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها، بل هي على ظاهرها، ولكن الذين قالوا بأنها صرفت عن ظاهرها من سوء قصدهم أولا وفهمهم ثانيا أتوا. واضح يا جماعة أم لا؟ إذن كما ذكر إما أن يقال بأن مع تختلف معانيها باختلاف سياقها وسباقها، فيكون مع الذي هو بمعنى المعية العامة ليس هو معنى مع في المعية الخاصة، واضح، يكون هذا له معنى وهذا له معنى يغايره. وإما أن نقول بأن بينهما قدر مشترك، هذا مع العلم والإحاطة، والآخر الذي فيه النصر والتأييد فيه معنى زائد على العلم والإحاطة، فالله جل يعلم ويحيط بل ينصر أولياءه وماذا؟ ويحفظهم. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره.
يعني ومعنى هذا يقول شيخ الإسلام الكلام في المعية العامة والخاصة كذلك الكلام، يعني الكلام فيها كالكلام في الربوبية، الربوبية كذلك الربوبية عامة وخاصة، فكل مخلوق هو ماذا؟ مربوب لله رب العالمين. وقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مثلا عن موسى عليه السلام حينما قال موسى عليه السلام رب العالمين رب موسى وهارون، حينما قال الله جل وعلا عن سحرة فرعون آمنا برب العالمين رب موسى وفرعون، رب العالمين ها الربوبية إيش ها يا جماعة؟ عامة. ثم قولهم رب موسى وهارون، هنا ربوبية إيش؟ ربوبية خاصة. هل المعنى كالمعنى؟ معنى مثل المعنى؟ الجواب لا. في قوله رب موسى وهارون فيه من معنى الربوبية والاختصاص بموسى وهارون من الربوبية ما ليس لغيرهم. واضح يا جماعة أم لا؟ فإذا كما ذكر رحمه الله تعالى يكون في المعنى العام معنى، ويكون في المعنى الخاص معنى أخص من المعنى العام كما في هذه الآية. فالله جل وعلا اختص موسى وهارون بقوله رب العالمين لماذا؟ بقوله رب موسى وهارون لما عليه هذان النبيان من النبوة وما عليه من الصلاح والدعوة إلى الله جل وعلا، فأضافهم الله جل وعلا إليه إضافة إيش؟ إضافة اختصاص وتشريف، بخلاف غيرهم فهم مضافون إلى الله جل وعلا بالربوبية إيش؟ العامة. فكذا المعية كل مخلوق الله جل وعلا معه، لكن هل هي معية خاصة؟ الجواب لا، معية إيش؟ عامة. والمعية الخاصة بمن؟ بخواص أوليائه وعباده المؤمنين. إذا نعلم أن هناك فرق بحسب السياق والسباق، فأي إشكال بعد هذا؟ واضح يا إخوان أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله وكذلك قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق، كما في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وتارة يعني به العابد فيخص. ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
وهذا أيضا من هذا الباب، وهو أن العبودية كذلك على قسمين، العبودية على قسمين، عبودية عامة لجميع الخلق، عبودية عامة لجميع الخلق، وعبودية خاصة لخواص عباده. قال الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيش؟ إلا آتي الرحمن عبدا، كلهم سيأتون الرحمن إيش جل جلاله عبيد له، لكن العبادة هنا عبادة إيش؟ عبادة ملك وقهر، عبادة عامة، عبادة عامة هي عبادة ملك وقهر. أما الآية الأخرى عينا يشرب بها عباد الله، عباد الله ها هنا العباد المضافون إلى الله، وهنا من باب الإضافة إيش؟ الإضافة الخاصة والعبادة الخاصة، أي عباد عبدوا الله جل وعلا، العبادة الخاصة الذي أمر الله جل وعلا بعبادته، بعبادته وهي أن يعبدوه وحده لا شريك له، أن يعبدوه وحده لا شريك له، كما ذكر رحمه الله تعالى، كما ذكر، فكما أيضا في قول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن أضاف العبادة إلى من؟ يعني قال الله جل وعلا عباد الرحمن، أضاف هؤلاء العباد إلى من؟ إلى الله جل وعلا، من باب إضافة إيش؟ الإضافة الخاصة، واضح؟ فقول الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هنا إضافة عامة، يعني عبودية، ماذا؟ عبودية عامة، عبودية قهر وملك. أما في الآية الأولى عينا يشرب بها عباد الله، هنا عبودية إيش؟ عبودية خاصة. إذن الكلام يكون بحسب السياق والسباق، بحسب السياق والسباق يدل على المعنى، وكلاهما ظاهر، كلاهما ظاهر، المعية الخاصة ظاهرة بحسب تركيبها وسياقها وسباقها، والمعية العامة أيضا ظاهرة على ظاهرها، ما هناك تأويل، بحسب ما التركيب والسياق، الربوبية العامة والخاصة كذلك، العبادة إضافة العباد إلى الله جل وعلا إضافة عامة وخاصة كذلك، فكلها من هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصة من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ.
وهذا كما تقدم معنا في التدمرية أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أزاح الإشكال عن هذه المسألة، وهي مسألة الألفاظ، هل هي من الألفاظ المشككة التي هي دائرة بين المتواطئة وبين المشترك اللفظي، هل هي من المتواطئ أو أنها من المشترك اللفظي؟ بيّن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنها من باب المتواطئ الخاص، من باب المتواطئ الخاص. تقدم معنا الكلام على هذا المعنى في القاعدة التدمرية، يرجع إليه من أراده. تفضل.
قال رحمه الله ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على العرش ليس هو إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية.
طيب، وهذا أيضا أمر آخر، يقول شيخ الإسلام رحمه الله ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، كإضافة الربوبية مثلا أي تارة تكون ربوبية عامة، كذا المعية تكون معية عامة وربوبية خاصة أخرى، وكذلك معية ماذا؟ خاصة، والكل حق على حقيقته والكل على ظاهره، ليس هناك تأويل. يقول رحمه الله قال وأن الاستواء إلى الشيء ليس إلا على العرش، أي استواء الله، لا يقال الله استوى على السماء، واضح يا جماعة؟ لا يقال الله استوى على السماء، الله استوى في العلوم، هذا لم يأتي دليل عليه، وإنما جاء الدليل على إيش؟ على أن الاستواء على إيش؟ على العرش. لذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله فالاستواء على العرش وإن كان علوا إلا أنه علو إيش؟ علو مخصوص بالعرش، واضح؟ علو مخصوص بالعرش، فهو علو خاص بخلاف العلو، صفة العلو هو علو إيش؟ علو عام. فكما مر معنا في دروس مضت أن من الفروق بين العلو، بين صفة العلو وصفة الاستواء، أن العلو علو عام مطلق على جميع الخلق، وأنه صفة ذاتية، بخلاف الاستواء فإنه علو مخصوص على العرش، وهو صفة إيش؟ وهو صفة فعلية. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا من هذا الباب. فالشيخ رحمه الله يقول أن الاستواء على العرش ليس إلا للعرش، لا يكون لغير العرش، لا يقال الرحمن على السماء استوى، واضح؟ لكن الرحمن على العرش استوى. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، يقال بأن الله فوق، الله فوق، والله فوق السماء، فوق السماوات، الله جل وعلا في العلو يطلق العلو والفوقية. أما الاستواء فلا يطلق إلا على إيش؟ على العرش، استوى على العرش. قال ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا، علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. تفضل.
قال رحمه الله ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا فهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسله إن الله في السماء أن السماء تحويه لبادر كل واحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا،
لم يخطر،
لعله لم يخطر ببالنا.
وهذا لسلامة فطرة أهل الإسلام غالبا، بخلاف من تلوث بلوثات أهل الكلام فإنه يتشكك في هذا الجواب. أما من كان على الفطرة فإنه يبادر بهذا الجواب من غير تتعتع ولا تردد ولا شك. لماذا؟ لأنه على الفطرة. أما من قد خالط أهل الكلام أو تلوث بلوثات أهل الكلام فقد يتتعتع وقد يقول ما لا يظن أن يقال. تفضل.
قال رحمه الله وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله. بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا؟
لا نسبة له، فلا يقال أكبر أصغر مساو، بل يقال أن العرش من مخلوقات الله جل وعلا العظيمة، من أعظم مخلوقات الله جل وعلا. ومع هذا العرش فما دونه مفتقر إلى الله جل وعلا، مفتقر إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الغني، والله جل وعلا هو الغني. ومعنى هذا كيف بعد هذا كله يتصور إنسان بأن الله جل وعلا أن السماوات والأرض تحيط به؟ تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا. تفضل.
قال رحمه الله فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك،
أي لأصلبنكم على جذوع النخل، فسيروا في الأرض أي على الأرض. تفضل.
قال رحمه الله بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه،
أي لا معارضة. لو أن إنسان صلى مثلا في خلأ فقال السماء فوقي والسماء قبل وجهي، هل هذا ممكن أو مستحيل؟ ها يا جماعة، تخيل إنسان يصلي في خلاء فيقول السماء فوقي صليت والسماء فوقي وصليت والسماء قبلي أمامي، هل هذا ممكن أو غير ممكن؟ بل واقع واضح، فكيف برب العالمين جل وعلا الذي أحاط بكل شيء كيف يمتنع في حقه ذلك؟ واضح يا جماعة، هذا حق على حقيقته، هذا حق على حقيقته، ليس فيه تأويل ولا فيه شيء ممتنع. إذا جاز في مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا صغير، سواء كانت السماء أو كان الشمس أو القمر أو ما شابه ذلك، فكيف يمتنع في حق الله رب العالمين جل وعلا؟ فضل.
قال رحمه الله: وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله
بمثل ذلك
سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر
في آلاء الله أي في آيات الله سبحانه وتعالى. تفضل.
قال صلى الله عليه وسلم: هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني واضح المعنى يا جماعة، يقول إذا كان هذا ممكنا في مخلوق من مخلوقات الله القمر يراه أهل المشرق والمغرب لا يتضامون في ذلك، فهل يستحال في حق الله جل وعلا أن يرى؟ الجواب لا. وهذا الحديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى بمجموع طرقه كما في سنن أبي داود وكذلك في السنة لابن أبي عاصم. تفضل.
قال رحمه الله: وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. فشبه الرؤية بالرؤية. وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا
كما تقدم، ولا منافاة أصلا بين هذا وذا، لا منافاة بين أن يكون الشيء كما ذكرنا في السماء فوقك وأمامك، القمر قد تراه فوقك وهو يكون ماذا؟ أمامك، لا منافاة بين ذلك. فكيف يقال في حق الله جل وعلا ممتنع؟ كيف يكون فوقه وكيف يكون أمامه؟ ليس ثم امتناع إلا عند من قد تلوثت قلوبهم وفطرهم بلوثات التشبيه والتعطيل، يمنعون ما هو ممكن بل واقع. تفضل.
قال رحمه الله: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
يعني الإيمان فقط الذي في القلب، لو أن الإنسان سمع الآية أو الحديث وكان من أجهل الناس، سمع الحديث والآية ولكن كان مؤمنا بالله وبرسوله، ماذا سيقول؟ آمنت بالله، صدقت ما قاله الله وما قاله إيش؟ رسولا. لن يعترض أبدا، بخلاف هؤلاء المتكلمين، بخلاف هؤلاء المتكلمين بسبب اللوثات الكلامية صاروا يعترضون ويردون ويمنعون أشياء قد أخبر بها ربنا جل وعلا وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله: واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا هو المحال، ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع.
أي ليس المعنى التشبيه، ليس الظاهر هو إيش؟ التشبيه. واضح يا جماعة؟ وإنما الظاهر إثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه مع تنزيه الله جل وعلا عن نقائص والعيوب، ومنها مماثلته سبحانه وتعالى إيش؟ لخلقه. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق.
طيب نكتفي بهذا القدر، ومن غد بإذن الله عز وجل نعيد العبارة من قوله واعلم أن المتأخرين. طيب إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.